عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين في فلسطين المحتلة. وأكد سريع أن العملية الأولى استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة، ونفذتها طائرة مسيرة من نوع يافا وحققت هدفها بنجاح، فيما تم في العملية الثانية مهاجمة هدف عسكري للاحتلال في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا أيضا، لافتا إلى أن العمليتين تأتيان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وضمن المرحلة 5 من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا ومجموعات مسلحة موالية للجيش التركي في محيط سد تشرين بريف حلب. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من سد هجوم شنته القوات الموالية لتركيا في تلك المنطقة. كما أكدت المصادر أن قوات قسد فجرت عربة عسكرية للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا قرب جسر قرقوزا على الضفة الغربية لنهر الفرات. من جانبها أعلنت قوات قسد عن مقتل 15 شخصا من عناصرها خلال هذه الاشتباكات. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريحا جلهم من المدنيين. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود ترافقهم طائرات الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. هذا وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد المخيم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا إثر عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهية. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجازوا على أفراد القوة الصهيونية من مسافة 0 وحرروا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل. من جهتها أعلنت ألوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا موقع قيادة لقوات الاحتلال في محور نتسرين، فيما استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تحشدات لقوات الاحتلال شرق رفح برشقة صاروخية. أعربت حركة حماس عن رفضها لخطاب المناطق والتحشيد الذي تقوم به السلطة في الضفة الغربية محذرة من آثاره السلبية على النسيج الوطني الفلسطيني. ودانت الحركة حرق منازل المطاردين للاحتلال في مخيم جنين واستخدام أسلحة مثل القاذفات ضدهم. وحذرت الحركة من المخاطر التي ترتكبها السلطة بالضفة على صعيد ملاحقة المقاومين عبر ادعاءات وهي تساعد الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية بأيدي محلية. هذا ودعت حماس الشعب الفلسطيني لصد الممارسات الخارجة عن القيم الوطنية وتكثيف الطاقات لدعم المقاومة وإفشال مساعي الاحتلال تنفيذ مخطط الضم والتهجير. ذكرت قناة مصرية أن الكيان الإسرائيلي وافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة من أجل التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان وتبادل الأسرى. يأتي ذلك في وقت نقل فيه إعلام الاحتلال عن مصدر مطلع قوله إن الكيان لم ولن يوافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا، معتبرا أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربية غير صحيحة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
الاتفاق على الإعلان عن تقدم في المفاوضات وتقليص الفجوات قابله تضارب في المعلومات حول موافقة كيان الاحتلال أو عدمها على الانسحاب من محور فيلادلفيا، فضلا عن الحديث عن عدم التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة. وفيما ذكرت قناة مصرية أن تل أبيب وافقت على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا من أجل التوصل إلى اتفاق، نقل الإعلام العبري عن مصدر مطلع قوله إن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، معتبرا أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربية غير صحيحة. مصادر متابعة لمجريات المفاوضات كشفت عن أن فصائل فلسطينية سلمت مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة، مشيرة إلى أن قائمة الأسماء المقترحة جاءت بعد لقاءات مكثفة بين قيادات حماس وعدد من الفصائل وشخصيات مستقلة. إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن الوزير في حكومة الاحتلال زيف ألكان تصريحه أنه سيكون هناك أغلبية لدعم اتفاق إعادة الأسرى مع المقاومة بغزة. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، منبها إلى أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي إلى تأخير عملية التفاوض الجارية. هذا التأخير تحدث عنه مسؤول إسرائيلي كبير لموقع إذاعة أحرونوت كاشفا عن أن إبرام الصفقة قد يؤجل حتى 20 من كانون الثاني يناير المقبل، وهو تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤول فإن هناك تقدما في المفاوضات، لكن الجدل الأساسي يدور حول عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيخرجون، مع التركيز على من هم على قيد الحياة واستلام قائمة المختطفين الأحياء التي تأخرت. وفي حين قدر مسؤول أمريكي أنه قد يتم إغلاق الصفقة الأسبوع المقبل، أشار مسؤول فلسطيني مطلع إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الكيان الإسرائيلي، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قوات اليمنية تهاجم بالطيران المسير هدفين عسكريين للاحتلال في عسقلان وتل أبيب. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام شمال القطاع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:00 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً ونافعاً إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة على عالم الأدب عبر نافذة برنامج أدب بلا حدود.
ونحن نتحدث عن الرواية كفن أدبي راق، غدا هو الأنسب لهذا العصر، ارتأينا في هذا اللقاء أن نتناول أحد أنواعها، ونعني الرواية التاريخية. هذا اللون الروائي الذي ثار حوله جدل طويل ونقاش حاد، سواء أكان ذلك من حيث النشأ أو من حيث الأسلوب أو من حيث الرواية حال كونها تاريخا أدبيا.
يقول جورج لوكاش في كتابه حول الرواية التاريخية إن الرواية التاريخية نشأت في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك في زمن انهيار نابليون تقريبا، حيث ظهرت رواية والتر سكوت المسمى ويفرلي عام 1814 للميلاد. وطبيعي أنه يمكن العثور على روايات ذات موضوعات تاريخية في القرنين السابع عشر والثامن عشر أيضا، كما أن للمرء أن يعتبر الأعمال المكتوبة عن التاريخ القديم أو الأساطير والتي ظهرت في القرون الوسطى أسلافا أو مقدمات للروايات التاريخية، وهي في الحقيقة تعود إلى ماض بعيد حتى تبلغ الصين أو الهند. ولكنه في الواقع لم يعثر هنا على أي شيء يلقي ضوءا حقيقيا على ظاهرة الرواية التاريخية، فليست روايات القرن السابع عشر المسمى بالتاريخية تاريخية إلا فيما يتعلق بالاختيار الخارجي الصرف للموضوع والأزياء.
ومع ذلك أعزائنا المستمعين، فإنه حتى رواية القرن الثامن عشر هي الأخرى والتي حققت تقدما مفاجئا ثوريا نحو الواقع بالنسبة للأدب العالمي، لا تكترث بإظهار شخوصها منتسبين إلى أي زمن محدد. فالعالم المعاصر يصف في تجسيد وصدق حياتي غير عاديين، ولكنه يقبل ببساطة وكأنه شيء مفترض. أما متى وكيف تطور فذلك ما لم يصبح مشاكل بعد بالنسبة للكاتب. وهذا التجريد في تصوير الزمان التاريخي يؤثر أيضا في تصوير المكان التاريخي.
إن معضلة عكس العصور الماضية فنيا أعزائنا المستمعين لم تبرز بشكل أساس في الأدب إلا أثناء المرحلة الأخيرة من حركة التنوير في أوروبا، وخصوصا في فرنسا وانجلترا وألمانيا. وما يزال ليسينغ الألماني يحدد العلاقة بين الكاتب والتاريخ كليا بروح فلسفة التنوير، وهو يذهب إلى أن التاريخ بالنسبة للكاتب المسرحي مثلا ليس سوى مستودع من الأسماك. وطبقا للتطورات السياسية والحضارية والاجتماعية في أوروبا وما واكب ذلك من ممارسات إقطاعية، فقد نشأت تاريخية زائفة للعودة للقرون الوسطى. ولهذا يجري تشويه التطور التاريخي بلا هوادة من أجل العديد من الأهداف السياسية الرجعية.
وفي نظرة خاطفة مستمعين الأعزاء على تطور الرواية التاريخية في الأدب العالمي، نجد أن الرواية التاريخية بعد رائدها في أوروبا الكاتب والشاعر الاسكتلندي السير والتر سكوت قد خاضت صراعا مع الرومانسية، ثم اتجهت إلى خشبات المسارح، فولدت المسرحية التاريخية التي من خلالها بدأ يتبدى واقع الحياة الذي يقوم عليه الانقسام بين الملحمة والمسرحية. ثم ما لبثت الرواية التاريخية أن خاضت أزمة الواقعية البرجوازية، ولا سيما إثر التغيرات في مفهوم التاريخ بعد ثورة عام 1848 في فرنسا.
على أن الأمر يكاد يخطو خطوة جديدة معاصرة أعزائنا المستمعين، انطلاقا من حركة رواية رومان رولان التاريخية وما تبع ذلك من إمكانات لتطور الاتجاه الإنساني الجديد في الرواية التاريخية التي تبلورت في شكلها الحديث. وعسنا نستطيع أن نلقي بعض الأضواء على شيء من ملامح الرواية التاريخية في الحوار التالي. مستمعنا الأفاضل، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. فأهلا ومرحبا.
أهلا
أستاذ كمال السيد. نود في هذا اللقاء أن نتعرض بشكل أو بآخر على حسب ما يسمح به الوقت للرواية التاريخية. كما تعلمون هناك روائيون سواء في الغرب أو في الشرق تبنوا الرواية التاريخية في العمل الأدبي. عندنا مثلا في الشرق هناك من يكتب الرواية التاريخية مثلا مثل نجيب الجيلاني كما تعلمون، وأيضا كتبها علي أحمد باكثير، وقد حاول أيضا نجيب محفوظ أن يكتب الرواية التاريخية ولكنه تخلى عنها. ما يثار حول الرواية التاريخية أو ما يجعل البعض يبتعد عن الرواية التاريخية أن من لا يفهم منهج كتابة الرواية التاريخية يظن أن الرواية التاريخية فقط مجرد سرد للتاريخ، وهذا طبعا نظر خاطئ في هذا الموضوع. وبالتالي الأديب من البداية أو الروائي من البداية يحاول أن يخرج عن هذا الإطلاق فيكتب أنواع أخرى من الرواية، ولكن هذا لا يعني أن الجميع تخلوا عن هذا الموقع. نحن في البداية نود أن نتحدث عن السبب في اتجاه البعض إلى الرواية التاريخية بالذات أساسا.
تاريخ ذاكرة الإنسان، ذاكرة الشعب، ذاكرة أي قوم، والتاريخ مسرح مفتوح يضم بين حناياه وطواياه عشرات التجارب الإنسانية، والتاريخ مجال مفتوح لكل من يريد أن يعود إلى الماضي فيرى كيف عاش الأجداد.
نعم.
أو كيف عاش الناس في ذلك الزمن في تلك الظروف. ولكن في الكتابة الروائية التاريخية هناك أهداف لدى الروائي هو بالذات يحاول الاستفادة من التاريخ للكتابة عنه. فنجد مثلا جورج زيدان يصنع أبطالا ويدخل المتعة على قلوب قارئي من خلال صناعة بطل، ولكن على حساب كثير من الحقائق التاريخية. نعم. وفي هذا مصادرة لكثير من التجارب
الإنسانية. حتى على حسب القيم أيضا.
نعم.
نعم.
هذا بالدرجة الأولى. نعم أحسن. أما لدى نجيب الجيلاني فهناك ترجيح للقيم.
نعم.
على حساب أيضا بعض الحقائق في ما أتصور، لكن القيمة الإنسانية والقيمة الإسلامية هي بالدرجة الأولى لها الأولوية. وفي رأيي أن كتابة رواية تاريخية يجب أن تكون في هذا الإطار فقط، إطار نقل البيئة.
نعم.
ومعايشة شخصيات بدون الجنوح إلى صناعة بطل أو القيام بحملة دعائية لقيمة معينة، لقيمة سلفا على أساس شخص.
وعدم أيضا، هذا مهم طبعا كما ذكرتم في جورج زيدان، عدم إقحام العنصر العاطفي بالضرورة، يعني
نعم
كعنصر جذب
للأسف
للقارئ.
هناك بعض الكتاب ومحاولة لشد القارئ وجذب القارئ يدخلون هذه العناصر. لأن في الحقيقة هناك نقاط ضعف لدى القارئ.
نعم.
هناك نقاط ضعف يحاول الاستفادة منها بعض الكتاب، وهو يقوم إبراز العنصر العاطفي وجعله محور.
نعم.
بحيث ينشد القارئ ويتابع لاهثا تفاصيل هذه الحادثة إلى النهاية، وفي خلال متابعة هذه التفاصيل يترك أو قد ينسى أصلا بالحقيقة أو يغفل عن كثير من الأشياء.
نعم. كما حدث في غادة كربلاء.
نعم.
يعني همش قضية الإمام الحسين. نعم. عليه السلام
أصبحت في الظل.
في الظل. نعم. نعم. لصالح
تعسف في رأيي.
نعم.
نعم تعسف.
أحسن. أستاذ كمال، أساسا هل هناك منهج يمكن أن يتبع في كتابة الرواية التاريخية؟ هذا أولا. وثانيا هل لكم أنتم منهج خاص في كتابة الروايات التاريخية؟ هذا ثانيا. وثالثا بمن تأثرتم من الكتاب التاريخيين إن كنتم قد تأثرتم في إبداع الروايات التاريخية؟
الحقيقة يصعب علي الإجابة لأنني لم أقرأ سوى تجربة نجيب الكيلاني.
نعم.
وهي تجربة مكتوبة إلى جيل شدت أنظار إلى بعض ما يحدث خارج نطاق العالم العربي.
نعم.
الحقيقة جيد أن يقوم كاتب عربي وروائي عربي بنقل تفاصيل إنسانية من تلك المجتمعات وإطلاع الضمير العربي عليه. أما تجربتي في كتابة الرواية التاريخية فداخل هذا الإطار، وهو تخطي الحقيقة حاجز الوقائع التاريخية والغوص في البواعث والأسباب وتحرك الشخصيات والاقتراب من العمق الإنساني لها، أهدافها، خلجاتها، وما تطمح إليه. وكلما اقتربنا من شخصيات تلك الحوادث التاريخية كلما أحرزنا نجاحا في اكتشاف حركة التاريخ في تلك الفترة على الأقل.
نعم.
وفي رأيي أنه كلما أخذنا بنظر الاعتبار الحقائق التاريخية على أساس أن لها الأولوية ولها الأصالة ودون مصادرة، كلما وفقنا في طرح عمل روائي تاريخي موفق، إضافة إلى بعض الأشياء التي أؤكد عليها وهو الأسلوب الأدبي. يجب أن تكون هناك عناصر أدبية في الطرح، وأنا أؤكد على القالب القرآني.
نعم.
القالب القرآني في الطرح يبقى هو القالب الأمثل لنا نحن الكتاب العرب، على أساس أن الحقيقة القرآنية والظاهر القرآني بهرت العربي بإيقاعها قبل حقائقها.
نعم.
ولقد بهر الإنسان العربي في الواقع أمام الظاهرة القرآنية بما تحمله من جرس موسيقي وإيقاع، ثم بدأ يتأمل في الحقائق المكنونة، وهناك تناغم بين اللفظ والمعنى يكاد يكون حد الالتحام. والمشاهد القرآنية مشاهد مؤثرة وحية ونابضة بالحياة، حتى أننا لا نستطيع أن نمل سورة يوسف مهما قرأناها، لأنها مؤثرة إيقاعيا وموسيقيا، إضافة إلى اقترابها من الحقائق التاريخية والإنسانية مما يجعلها حية نابضة في كل وقت. أنا أيضا تأثرت الحقيقة في نهج البلاغة.
نعم.
نعم. يعني مؤسس البلاغة في دنيا العرب علي بن أبي طالب عليه السلام، عندما يريد أن ينقل حادثة أو عندما يريد أن يعبر عن شيء ملتهب وحماسي يستخدم الكلمات الملتهبة والألفاظ الملتهبة.
نعم. يعني كأسلوب أدبي أو أسلوب قصصي هنا تقصدون؟
كأسلوب أدبي.
نعم.
وهذا الأسلوب ضروري ويجب أن يكون من أدوات الرواية التاريخية حتى يمكن أن تعبر بعمق ووضوح وتكون مؤثرة.
نعم.
إذا أردنا أن نستشهد مثلا، نرى الإمام يقول يعبر عن سرعة زوال الدنيا.
نعم.
كحقيقة إنسانية يقول الرحيل وشيك، وإذا تأملتم في مفردة وشيك كم هي سريعة وكم هي كأنها سهم يختطف قرب الأذن.
نعم.
وهكذا.
نعم. يعني في الرواية التاريخية أنتم ترجحون المنهج القرآني والأسلوب العلوي، أسلوب أمير المؤمنين، أسلوب منهج البلاغة، نهج البلاغة.
نعم. في رأيي أنه يجب أن تكون اللفظة.
نعم.
والقالب اللفظي ينسجم مع المعنى. أنا أيضا نعم. مثلا أأخذ أو أستنكر أن يقول أحدهم عن شخصية إيجابية أنه شعر بالغيظ، لأن نعم. الغيظ مفردة هي سلبية ولا تنشأ إلا عن حقد تقريبا.
نعم.
وروح انتقامية.
نعم.
والشخصيات الإيجابية يجب أن تشعر بالغضب فقط.
نعم.
وهكذا. يعني هناك أدوات يجب أن نلتفت إليها عند استخدامنا وتصويرنا لمشهد تاريخي أو محاولة الغوص في شخصية إنسانية معينة.
نعم، في الواقع هذه نقطة مهمة جدا، يعني لابد من إدراك محتويات المفردة واللفظ من أجل التعبير الصحيح.
نعم،
يعني كما أشرتم الآن لا يمكن أن يقول الإنسان مثلا شعر بالغيظ، مثلا ممكن أن يقول تملكه مثلا.
نعم،
مثلا هناك ألفاظ أخرى ممكن أن،
خاصة لدى شخصياتنا الإيجابية.
نعم،
الشخصيات السلبية عادة تكون هناك مثلا بليق في العيون وليس تألق.
نعم،
مع تساويه وقد يكون في المعنى الظاهري لدى عدسة عادية تلتقط هذه الحالة.
نعم،
يمكن أن تساوى هذا، ولكن البريق عادة ما ينشأ عن الجحيم، عن النار، أينما التألق، وإنما التألق ينشأ عن حالة النور، حالة الإشعاع.
نعم، أحسنت.
وهناك مفردات، نحن أنا أرى في الإمام سلام الله ونعود أيضا نتحدث،
نعم،
قدوة ومثل أعلى في هذا، فهو يقول على شاطئ الفرات بصفين: الموت في حياتكم مقهورين.
نعم،
والحياة في موتكم قاهرين. هو يخاطب عشرات الجنود الذين سرعان ما ينقضوا ويحرر الفرات من قبضة العدو.
نعم،
ولكنه عندما يقف على حافة قبر وقد أهيل التراب على حبيبه يقول: فقد الأحبة غربة. كلمات.
نعم،
هادئة تناسب ذلك الحدث الإنساني.
صحيح، أحسنت. نرجو إن شاء الله من الإخوة والزملاء كتاب الرواية أن يلاحظوا حقيقة دور المفردة في العمل الأدبي بشكل عام، وألا يتجاوزوا هذه القاعدة تحت غطاء مثلا مدارس خاصة أو مناهج خاصة من قبيل الحداثة مثلا، زاعمين أنه يمكن تجاوز المفردات كقاعدة.
عفوا، نعتبر هذا تعسف في استخدام اللغة.
نعم، في الواقع أساسا يعني يعتبر خنجر في ضمير وفي صميم وفي صدر اللغة، لا يمكن أن ينتج إلا عن دماء وضياع للغة وللأدب بشكل عام.
أحسنت.
إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى الكاتب والأديب والروائي الأستاذ كمال السيد، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله
على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 108 وهي من خطب الملاحم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته. خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه. خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض عقائد السريرات. ومنها في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. ومنها في فتنة بني أمية طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي
وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة، ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة، فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية. قد انجابت السرائر لأهل البصائر، ووضحت محجة الحق لخابطها، وأسفرت الساعة عن وجهها، وظهرت العلامة لمتوسمها. ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح، وأرواحا بلا أشباح، ونساكا بلا صلاح، وتجارا بلا أرباح، وأيقاظا نوما، وشهودا غيبا، وناظرة عمياء، وسامعة صماء، وناطقة بكماء، راية ضلال قد قامت على قطبها وتفرقت بشعبها، تكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها، قائدها خارج من الملة، قائم على الضلة، فلا يبقى يومئذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدر، أو نفاضة كنفاضة العكم، تعرككم عرك الأديم، وتدوسكم دوس الحصيد، وتستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحبة البطينة من بين هزيل الحب. أين تذهب بكم المذاهب، وتتيه بكم الغياهب، وتخدعكم الكوادب؟ ومن أين تؤتون، وأنى تؤفكون؟ فلكل أجل كتاب، ولكل غيبة إياب، فاستمعوا من ربانيكم، وأحضروه قلوبكم، واستيقظوا إن هتف بكم، وليصدق رائد أهله، وليجمع شمله، وليحضر ذهنه، فلقد فلق لكم الأمر فلق الخزرة، وقرفه قرف الصمغة، فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه، وركب الجهل مراكبه، وعظمت الطاغية، وقلت الداعية، وصال الدهر صيال السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد كظوم، وتواخى الناس على الفجور، وتهاجروا على الدين، وتحابوا على الكذب، وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان الولد غيظا، والمطر قيظا، وتفيض اللئام فيضا، وتغيض الكرام غيظا، وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسلاطينه سباعا، وأوساطه أكالا، وفقراؤه أمواتا، وغار الصدق، وفاض الكذب، واستعملت المودة باللسان، وتشاجر الناس بالقلوب، وصار الفسوق نسبا، والعفاف عجبا، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، ما أكلته فهو لجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك. والمحسن حي وإن نقل إلى دار البقاء، والمسيء ميت وإن بقي في دار الفناء. قال أحد الشعراء: إن القناعة والعفاف لا يغنيان عن الغنى، فإذا صبرت على المنى فاشكر فقد نلت المنى. قال حكيم: إن عين الإنسان نبع ماء لا تشبع من المال حتى تمتلئ ترابا. قيل: القلب المغلق لا يستطيع أن يحب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين غير الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ من كلام سقراط: ليس للحقيقة صديق أو حبيب، بل صاحب. قيل: لا لذة للمرء كصنع الإحسان. وقالوا أيضا: حسن الخلق والكرم خصلتان لا تجتمعان إلا في مؤمن. قال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
فاصبر على الحدث الجليل، تداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. القوات اليمنية تهاجم بالطيران المسير هدفين عسكريين للاحتلال في عسقلان وتل أبيب. عشرات الشهداء والجرحى